الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. هذه حلقة غاية في الأهمية، أكرر مرة أخرى، الحلقة غاية في الأهمية، بمعنى أنني سأبدأ فيها بالكلام عن كائن، هذا الكائن يعيش في المحيطات وهو آية من آيات رب البريات. ثانيا سأنتقل إلى الإلزامات التعجيزية للطائفة القرآنية والتكفيرية، للطائفة القرآنية والتكفيرية بمناظرتين سريعتين، ثم أنتقل بعد ذلك بإذن الله جل وعلا إلى صيام التسع من ذي الحجة والقول الراجح الصحيح في المسألة، ثم بعد ذلك أنتقل إلى أسئلة غاية في الأهمية لا غنى لأي إنسان يريد الحجة ذكرا كان أنثى عنها، وليست تقليدية على الإطلاق. أبدأ بإذن الله جل وعلا بهذا الكائن الذي يعيش في المحيطات، لكن حسبي قبل أن أعلق عليه، إن شاء الله أترك المجال أولا للأحبة بإذن الله جل وعلا أن يعرضوا لنا هذا المخلوق الذي لم أنطق باسمه حتى أجعله مفاجأة بإذن الله جل وعلا.
وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين.
سبحان الله جل وعلا، آية من آيات الله جل وعلا. حقا هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أنا عايزك تركزوا معايا جدا على المشهد اللي شغال الحين، على هذه الصورة العجيبة، على هذا الكائن العجيب الشفاف، اسمه ثعبان البحر الشفاف، من أغرب المخلوقات التي تعيش في المحيطات. بس أنا عايز نركز في حاجة جدا جدا جدا، أول ما تشوفه كده هتتزاحم على ذهنك عدة أسئلة محتاجة إجابات. أول شيء، أين دمه؟ أنت بتسأل فين الدم؟ أين دمه؟ اثنين، ما هو لونه؟ ثلاثة، بل أين أجهزة جسمه؟ أربعة، بل أين قلبه؟ خمسة، بل أين أحشاؤه؟ سبحان الله رب العرش العظيم. هذا الكائن العجيب الذي ترونه الآن يعيش في المحيطات منذ 140 مليون سنة، منذ تقريبا 140 مليون سنة، يتكون من طبقة عضلية غاية في الرقة زي ما شايفين كده، زي الشفاف، ولذلك اسمه ثعبان البحر الشفاف، طبقة شفافة جدا انت شايفه تتعجب فين 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 الأحشاء، فين الأجهزة الموجودة فيه، ولذلك قناته الهضمية دقيقة جدا. ولما قوم يستكشفوا فيه لم يجدوا أي بقايا حيوانية ولا فضلات فيه على الإطلاق. ليه؟ قال لك السر في كده بيرجع على أنه بيتغذى على جزيئات صغيرة جدا تسمى بالثلوج البحرية، ولذلك بصوا معايا كده أهو الجسم شفاف تماما. هسألك أهو، أين العظام؟ ما أنت شايف. أين الدم؟ ما أنت شايف. أين القلب؟ دور لي فين؟ ما أنت شايف على الإطلاق. أين الأحشاء؟ ما أنت شايف. أين الأجهزة الموجودة بهذا الجسم؟ في النهاية لن تستطيع إلا أن تقول هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. وستقول بقول القائل، فيا عجبا كيف يعصى الإله، أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. وأنتقل بإذن الله جل وعلا إلى النقطة الثانية في الملف. انتقلت من هذه وما أطلت فيها، لماذا؟ لأنها تحكي عن نفسها. لماذا؟ لأنها ظاهرة كظهور الشمس في كبد السماء، ولأن كل ذي عقل ولأن كل ذي بصيرة إذا نظر لابد وأن يعتبر، إلا والعياذ بالله جل وعلا من غطى قلبه الران وباء بالخسران، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. أنتقل إلى النقطة الثانية اللي هي الإعجاز، الإلزامات التعجيزية للطائفة القرآنية والتكفيرية. خلي بالكم يا جماعة، أنا ما جت أتكلم عن الطائفة القرآنية، أنا مش درويش. معظم هذه الطائفة لا بيبقى في الأصل له مؤمن لا بالقرآن ولا بالسنة، بس ما يقدرش يقول لك أنا ملحد، لأنه لما يقول لك أنا ملحد مش هتسمع له تاني. ولكن لما يقول لك أنا مسلم وأنا قرآني هتضطر تسمع له، وتقول ما نسمع الراجل ده، الراجل بيشهد لا إله إلا الله، الراجل على كذا. وخلي بالك يبدأ بقى يجي لك في السنة ويشكك، يجي في السنة ويضرب، يجي في السنة وينكر بالكلي. وبعدين إذا أنت أنكرت السنة ضاع منك الدين بالكلي، ضاع، لأن السنة ضرورة لفهم القرآن. يعني مثلا قضية والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، طيب أي سارق؟ أي سارق أقطع إيده؟ طيب سارق سرق مع احترامي تفاحة، سارق سرق درهم أقطع إيده؟ أنا كده لو أنا اعتمدت على النص القرآني فقط وقلت هاخذ من القرآن فقط، هسألك أي سارق تقطع يده؟ السنة اللي بتوضح بقى اللي هو في ربع دينار فصاعدا من قول النبي في الصحيح، يبقى كده السنة اللي وضحت لي، وإلا مش هعرف على الإطلاق. طيب الإيد تتقطع منين بالظبط؟ فاقطعوا أقطعها منين؟ مش هجد في القرآن على الإطلاق، يبقى لابد أرجع للسنة. السنة بتقول منين؟ من المفصل اللي هي السنة العملية، السنة العملية من خلال اللي طبق عليهم ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الأصحاب، وفي عهد كبار التابعين ووسط التابعين وصغار التابعين إلى آخره. طيب أنا ماجي مثلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات، قل من حرم زينة الله يعني مش حرام حرمتها ليه؟ لا فيه زنا حرام، لكن أنا أخذت بالنص القرآني لا ما فيش، يبقى هضيع. لا ده أنا عندي فيه حاجات ما تنفعش على الإطلاق، فيه محرمة اللي هي زي إيه؟ يعني مثلا زينة الذهب والحرير محرمتان على ذكور الأمة، حل لإناث الأمة من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أصحابه يحمل قطعة من حرير وقطعة من ذهب، لما قال هاتان محرمتان على ذكور أمتي حل لإناثه، يبقى ودي زينة هي وهذه زينة لكن محرم. أما أرجع مثلا لقضية تحريم الميتة والدم، خلاص في القرآن كل ميتة حرام كل دم حرام، لو أنا أخذت بظاهر النص ضيعت الدنيا. ليه أرجع للسنة؟ لا في ميتة مش حرام وفي دم مش حرام. من حديث أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. واحد يقول الحديث ضعيف يا سيد، قال بس أنت اللي ضعيف، أنت اللي ضعيف اتعلم. الحديث صح موقوفا، الحديث صح موقوفا يعني ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصح موقوفا لكنه يأخذ حكم المرفوع إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه ليس من قبيل الرأي، ليس والقاعدة تقول إذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه فإنه يأخذ حكم المرفوع إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يعارض بقول صحابي آخر، فإذا ما عورض بقول صحابي آخر أخذ بما يرجحه الدليل. خلي بالكم من كده. أنا بديكم الأمثلة دي ليه؟ أنا مش هقدر أطول على الإطلاق، ولكن بديكم أمثلة يعني من غير السنة الوقتي. طيب يا حبيبي هتصوم عاشوراء إزاي؟ مش في القرآن. اثنين وخميس إزاي؟ مش في القرآن. ثلاث أيام من كل شهر إزاي؟ مش في القرآن. الست أيام من شوال إزاي؟ مش في القرآن. يبقى أنت هتضيع كل دي. مش كده وبس، الصلاة يا أخي، الصلاة هتصلي إزاي؟ عرفنا الصلاة إزاي؟ شروط الصلاة، أركان الصلاة في السنة. يعني أنت نعم مأمور بالصلاة في القرآن، لكن قول لي كده عدد الركعات مذكور في القرآن؟ أبدا. بالنسبة للصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، طيب بالنسبة لعدد الركعات، المواقيت بتاعة الصلوات مذكورة في القرآن؟ أبدا. إذا أنا لما ما أعرفش لا الشروط ولا الأركان ولا المواقيت ولا عدد الركعات ومؤمن بأن فيه صلاة، يبقى مش هتصلي على الإطلاق، يبقى ضيعت الصلاة. تعال الزكاة، الشروط والأركان مش موجودة في القرآن، يبقى مش هتخرج زكاة على الإطلاق، وهي عبادة مالية. الحج، خذوا عني مناسككم، التفصيل بتاع الحج مش في القرآن، لا شروط ولا أركان. بعد كده أنت عندك واجبات وسنن ومحظورات، يبقى في الحالة دي يبقى مش هتحج. طيب وبعدين الصيام، شروط وأركان، شروط وأركان مش موجودة تفصيلا في القرآن، يبقى مش هتصوم، يبقى انت هتضيع. يا اخي ده صفات ربنا، معظم صفات ربنا ثابتة في السنة، في السنة انت كده يبقى بتنكر الكثير من صفات الله جل وعلا. تحريم وتحليل، اهو تحريم، تعالى مثلا نكاح المتعة، نكاح المتعة لو احنا اكتفينا بالنص القرآني هيفضل نكاح المتعة، ونبقى زي الشيعة بقى، ويبقى والعياذ بالله الكل بيزني. نكاح المتعة محرم، بس فين؟ في السنة مش في القرآن. يبقى انا لو تركت السنة هتعيش في الضلال والعياذ بالله والفاحشة، مش كده وبس، ده كمان انا لو خدت في النصوص القرآنية الوصية لا تكون لوارث، لا تكون لوارث، النص القرآني لا، الوصية الوارث للوالدين والأقربين الله. طب وبعدين ارجع للسنة، لا وصية لوارث، الوارث ملوش وصية. لو انا تركت السنة يبقى انا ضيعت الدنيا، بقت الوصية للوارث، مش كده وبس، ده في اشياء كثيرة انا لو تكلمت لا يكفي وقت الحلقة على الاطلاق. الطائفة دي بقى، وفي طائفة طبعا ملبس عليها، يعني بتجيلي تليفونات كثيرة جدا، الحق ابني كذا، ابني طبيب، ابني مانسكيت، وتأثر بكذا الى اخره. انا عايزك بس لو نركز، مش هنوع في هذه الامور البسيطة جدا على الاطلاق. انا هجيب لك بقى الزامات من خلال مناظرات سريعة جدا. الالزام الاولاني في المناظرة مع هذا المبتدع، نركز فيه كده، أبو حنيفة مع كوفي يبغض عثمان ابن عفان، ولو أنه عاد إلى سنة محمد لعلم قدر عثمان من خلال ما جاء في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الرجل كان من أصحاب الوجهات، من أصحاب الأموال، مسموع الكلمة في الكوفة، ولذلك هي الأيام عجيبة، ممكن تجد إنسان تروح مناسبة كبيرة دخل مثلا عالم كبير جدا، مش في الشارع عشان ما اقولوش ده، لا عالم ذري، عالم نووي، هتلاقي الناس دخل بقى واحد شبه حرامي ومشهور من رجال اعمال او سياسي، ودخلوا بقى وسع للباش وسع الله، هو جاهل، جاهل وش مال، لكن لله الامر. خلاصة المسألة، ابو حنيفه لما سمع الرجل ده، الرجل ده كان افترى، بمعنى من شده بغضه لعثمان لانه جاهل بالسنه وما يعرفش الكيت وبينكر احاديث الورده بفضل عثمان، هذا الرجل افترى على عثمان لدرجه قال ده عثمان ده يهودي واصله يهودي، وصدق نفسه في الكلام، صدق نفسه في الكلام. قام على طول ابو حنيفه ركب ونزل عليه ضيفا، طبعا ابو حنيفه رايح له، يهو افقه للارض في زمانه، فالرجل استقبل بقى أبا حنيفة عشان يفتخروا لأبو حنيفة، قالي يا مرحبا وأهلا وسهلا، دخل عنده الرجل ده كان له بنت على وش الزواج، أبو حنيفة قال له جاي لبنتك عشان أخطبها لواحد صاحبي، قال له مثلك لا يرد ولا ترد له كلمة، ده أبو حنيفة، قال له بس مين اللي جاي يخطبها، قال له اسمع الصفات بتاعته، قال له إيه، قال له رجل موسوم بين قومه بالشرف والغنى، يجمع بين شريف عيلة بقى وغني، قال له بعدين، قال له اثنين سخي اليد، ثلاثة مبسوط الكف، أربعة حافظ للقرآن، خمسة يقوم الليل أهو كله بالقرآن في آية من بعد العشاء إلى الفجر، قال له بعدين، قال له كثير البكاء من خوف من الله، قال له كفى كفى، والله لو بعض الحاجات دي لو بعضها بس في واحد على طول أمير المؤمنين اللي يزوجوا بنته، ده انت جايب لي حاجة لقطة مش موجودة، خلاص موافق موافق. قالوا لا استنى، في بس صفة واحدة، قالوا ايه، قالوا يهودي، قالوا لا 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 لا، وانتفض وغضب، قالوا انت ترضى انا زوج بنتي يهودي، لا لا، والف لا، غضب واخذته العزة الى اخره، قالوا طب اجلس اجلس اجلس، قالوا انا اتيتك بصفات ليست موجودة في احد، وعشان قلت لك يهودي انتفضت وغضبت وفعلت الأفاعيل ولم ترضى ذلك على نفسك، أترضاه على رسول الله؟ قال له ازاي؟ قال له رسول الله زوج ابنتيه بعثمان، وأنت تقول أن عثمان يهودي، فهل ترضى لرسول الله أن يزوج يهوديا بابنتين وأنت ترفض؟ هل أنت أعظم من رسول الله؟ قال الآن تبت إلى الله، أستغفر الله، أستغفر الله، وتاب. لماذا؟ لأن أبا حنيفة ألزمه فعاد. ثانية بقى مع طيفة اللي هي طيفة الخوارج الذين لا عقول لهم، لا عقول لهم. ولذلك أتعجب من كلمة محادثات، طلبان، دواعش، قاعدة، بوكو حرام، ميليشيات الشيعي، كل دي من صنع أعداء الله والإسلام منها براء. دول على الإطلاق دول جراثيم تنخر في عظام المجتمع، دول شياطين تؤجج النيران وفي فقط في المسلمين وفي أعراضهم. ولن ترى بأسا لهؤلاء المجرمين إلا على المساكين من المسلمين، إلا على المساكين من المسلمين. خلاصته واصل ابن عطاء اللي كان صاحب شهرة في المذهب العقلي جدا، خرج برهط من أصحابه ماشيين رايحين بقى سفر، فلقيه جيش من الخوارج، جيش كبير جرار من الخوارج، ما بتفهموش زي شفته هنا اللي بالراس كده، يروح يقوم مفجر وفي مين يقول لك غزوة كذا في ديار المسلمين وفي أطفال المسلمين وفي نساء المسلمين، يروح يقول لك هنا فجر سيارة في الحتة الفلانية قتل نساء وأطفال كلتهم مسلمين، ما فهمش يهودي واحد، ما فهمش معتدي واحد، ما فهمش عدو لله واحد. هو زي الأشكال دي والعياذ بالله، ربنا ياخذ الأشكال دي. خلاصته لما الجيش ده كان مقبل ما صدقوا، شافوا ناس مسلمين وهم بيكفروا المسلمين دول، خلاص لازم يعدوا بالراس بقى ويفتخر ويتقرب الى شيطانه بانه ذبح الناس. زي المناظر اللي كنت تشوفها كده، لو واحد بلحية عظيمة كثة داعشي ماسك واحد بلحية كثة كبيرة من القعدة وبيقول تكبير وبيذبح، والثاني بيقول اشهد ان لا اله الا الله، وده مجرم وده مجرم، ده فاشل وده فاشل، ده خاين وده خاين للدين والوطن. خلي بالكم معايا. المهم الجيش ده جاي جرار، خلي بالكم العقل، العقل اما يكون سليم بيستقي النور من النقل الصحيح ما يهزمش ابدا. لما شافهم كده اصحابه اتخضوا، قالوا لا 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 ما تخافوش، بس ما حدش ينطق بكلمه، دعوني لهم. وقام مقبل عليهم دكم، قالوا لا ما ترفعوش السيف علينا، انتوا لسه تعرفوا احنا مين ولا جايين ليه؟ ده احنا جايين ليكم. قالوا طب خلاص كبرهم بقى، انتوا مين؟ قالوا احنا المشركون، احنا من المشركين. خلي بالكم، يعني من المشركين في رأيكم وفي اعتقادكم، احنا من المشركين، وجئنا كي نسمع كلام الله منكم. جاي نسمع منكم بقى كلام الله. قالوا يعني انتم مشركين؟ قالوا جايين تسمعوا كلام الله مننا؟ قالوا قالوا اقرأ عليهم. التاني قعد يقرأ لغاية ما خلص، قام واصل ابن عطاء قال له طيب مش ربنا بيقول وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله؟ قالوا ايوه. قالوا طيب احنا جينا لك استجرنا وسمعتنا، ربنا بيقول بعدها ايه؟ ثم ابلغه مأمنه، بلغني بقى حد الامان. قالوا حضر عايزين تروح فين؟ قالوا البلد الفلانية. بقوا هم اللي بيحموهم، هم اللي بقوا حرس ليهم لغاية ما ودوهم هناك، حتى دخلوا بلدة لا سلطان على الخوارج عليها، قالوا جزاكم الله خيرا اتركونا بقى، هنفكر في القرآن اللي سمعناه بتاعكم ونرد عليكم بقى في ايه؟ في الاسلام. قالوا طيب حاضر، وخلاص وعتقوا منهم، عتقوا يعني شوية بله بله، كانوا هيطيروا دماء دول في لمح البصر، الا ما استعملوا حيلة يعني استقوها من قول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ولذلك أهو انتصر هذا الرجل بمادته العلمية وعقله على جيش دموي إرهابي لا عقل له على الإطلاق. بعد كده الفقرة اللي وردي مباشرة في الملف، أدخل بقى أسئلة لا غنى، لا غنى لمسلم يريد الحج عنها، لا من الذكور ولا من الإناث. أبدأ ببعضها. حكم من حج بغير ماله، واحد صدق على واحد وقال له خد حج يلا بالمبلغ ده، واحد أهدى واحد المبلغ وقال له يلا يلا روح، واحد أعطاه هبة مبلغ كبير وقال له حج به السنة، ماذا أو ما الحكم إذا أهدي إنسان أو أعطي المال على سبيل الهبة، على سبيل العطية، على سبيل المكافأة، على أي صورة كانت، وحج به إلى بيت الله جل وعلا فلا شيء فيه وحجه صحيح، فلا شيء فيه وحجه صحيح. مش بقى تقولي لا لا ده لازم من ماله هو ولازم لا لا لا، مش كم من الكلام ده. واحد اعطى واحد دلوقتي مثلا 100,000 جنيه وقال له روح حج، دي هدية. تاني قال له يا اخي دي اعتبرها صدقة. تالت قال له اعتبرها هبة. الرابع قال له اعتبرها مكافأة مني ليك او حاجة كده للاولاد، اطلع حج بها، حج لا شيء في ذلك والحج صحيح. بسرعة جدا السؤال الثاني، رجل صحيح البدن يعني هو سليم لكن يخشى الزحام، بكره الزحام، ويريد أن يستنيب عنه، يوكل عنه من يحج، يعني أحد يروح يحج مكانه، لا يجوز في الحج الواجب، لا يجوز. مرة ثانية، لا يجوز في الحج الواجب ما دام قادرا على ذلك، وفي ذلك إجماع. نقله صاحب المغني رحمه الله في كتابه المغني. ولذلك حينما ننظر أنه لا يجوز في الحج الواجب، نرى أن ابن قدامة لما نقل الإجماع قال بالحرف الواحد فيه، قال لا يجوز أن يستنيب في الحج من يقدر على الحج بنفسه إجماعا. إجماعا يعني ما ينفعش تسأل بعد مني لأن عليها إجماع، ما ينفعش رأي الشيخ فلان ورأي الشيخ فلان، يبقى لازما هو اللي يروح. انتقل، بس قبل ما انتقل، طب المريض بقى مريض مش قادر، وممكن لو راح الزحام بشهادة الأطباء وكيت انه يتضرر من ذلك، والضرر هيكون ظاهري على البدن وعلى الصحة وكيت ممكن يهلكه، لا في هذه الحالة نعم هذا يستنيب، اي يوكل عنه من يحج، يوكل عنه من يحج. لماذا؟ لانه غير قادر بدنيا على القيام بالحج. طيب يا جماعة، السؤال ده مهم جدا. واحد مات ولم يحج حج الفريضة، يعني لم يأتي بحج الفريضة وترك مالا، زي ناس الوقتي ممكن تقول حجيت يا حج، لك انا يا عم انت عندك فدانيين، عندك فدان الارض، الفدان بمليون اقل حاجة، لك طب انا اكل منين انت عارف. يا سلام، الدنيا لزقة في جتة الانسان ده، البخل من ناحية الدين سبحان رب العالمين، ومش هيشوف الكلام ده إلا ما يقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، مش قادر يطلع، يقول لك لا لا أصل تعرف الظروف، الولاد والولاد، الولاد مش هينفعوك، لأن أنت كده قادر، معك النفقة ومعك تترك لأهلك طعاما يكفيهم إلى أن تعود، بل معاك تاني أرض، أرض كبيرة، يعني لو بعت إقراط هيحججك، لو بعت قراط واحد هيحججك. وبعدين إن كان عندك يقين، يقين يبقى الرزاق هو الله جل وعلا. وبعدين أنت مش بترزق الأولاد ولا تقدر على ذلك على الإطلاق، بل ربنا هو الرزاق، ولذلك الرزاق اسم من أسماء الله، دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها وهي الرزق، وله أثر مترتب أنه يرزق من يشاء. ولذلك يا شوف ربنا يعطيك ويفتح لك، إنما يقول لك لا لا مش قادر. طيب اللي زي ده بقى لما يموت، أو كان عنده فلوس في كذا، أو عنده فلوس في مشاريع، ومحدش، دول كتير ما أكثرهم، دي يعملوا عنه إيه؟ يقول لك إن ترك مالا أو وجد له مال بعد ما سددوا عنه الدين إلى آخر هذه الأمور وقاموا بأمره، يبقى يحج عنه، يحج عنه أحد، يعني يوكل عنه أحد يقوم بهذا الحج من ماله. طيب افرض واحد عايز يعملها تطوعا له، لا بأس، تطوعا لا بأس، إنما لترك مال ده هو وما فيش حد يتطوع عنه، لا. يبقى في الحالة دي الرجل ده يبذل المال، بمعنى ابنه يبذل المال، بنته تبذل المال، ورثته يبذل من ماله، يجاب من مال هذا الرجل، وبعدين يتعاطى الواحد، الواحد يكون حج عن نفسه قبل ذلك، ويقول له حج عن الوالد، حج عن الوالد. طيب الدليل ايه؟ الحديث الوارد في صحيح البخاري ان امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن أمي قد نذرت أن تحج. خلاص ما حجتش ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حج عنها، نعم حجي عنها. شوف النبي عقبه الايه؟ أرأيت، دي من محاسن الفتوى، ما سألتش في اللي جاي، يقوم النبي يطلع عشان يفيدنا كلنا. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ كنت هتقضيه؟ أكنت قاضية؟ هتقضيه؟ اقضوا دين الله فدين الله أحق بالوفاء، فدين الله أحق بالوفاء. طيب السؤال اللي بعد منه مهم غاية في الأهمية. راجل بيحج وبقبل ما يطوف طواف الإفاضة مات، مات، فهل يطاف عنه؟ خلي بالكم الحتة دي، الراجل ده أتم أعمال الحج لغاية طواف الإفاضة وما طفش طواف الإفاضة، مات على طول، ها يحج عنه؟ قال لك الذي أتم أعمال الحج غير طواف الإفاضة لا يحج عنه. حج عنه، خلي بالك معاي، لا يحج عنه. ليه؟ يعني لا يطاف عنه، هو أتى بالحج لغاية طواف الإفاضة، يعني أنهى أعمال الحج لغاية طواف الإفاضة. يطاف عنه طواف الإفاضة؟ لا، لا يطاف عنه طواف الإفاضة. ليه بقى؟ لحديث ابن عباس أن رجلا كان مع النبي، يعني مع كده، يعني مش واقف مع النبي، لا يعني في الرفقة بتاعت الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فسقط عن دبته فوقصته فمات، وقع من على الدبة فوقصته فمات. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكروا له ذلك يقول ايه؟ يقول اغسلوه بماء وسدر، هيغسل ماشي، وكفنوه في ثوبين، اللي هو ثوبيه، وكفنوه في ثوبين، يعني بعد الغسل التكفين في الثوبين. طيب وبعد كده ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه. ليه؟ فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا. الشاهد أن النبي لم يأمر أحدا أن يقوم بعد ذلك بإكمال الحج عنه أو بإتمام الحج عنه، إذ أنه سقط في الموقف ومات، ورغم ذلك شهد له النبي وبعدين قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لذلك اللي مات قبل طواف الإفاضة لا يطاف عنه طواف الإفاضة. اللي بعده، هل يجوز للمرأة إن هي تتعاطى حبوب منع الدورة الشهرية إذا كانت متجهة إلى الحج؟ يعني عايزة تحج بأمان وما تفاجأش بالدورة، على أساس تؤدي مناسك الحج بسلاسة وسلام. نعم يجوز، لكن بضابط ألا يكون في ذلك ضرر عليها، ما يبقاش في ضرر يقع عليها، وهذا ما يحدده الطبيب المسلم أو الطبيبة المسلمة. يعني تروح للطبيب أو تسأل الطبيبة، فبعد التحاليل بعد كيت وعرفة إن هي سليمة الحمد لله رب العالمين، خلاص ولا تتأثر بذلك ولا يقع عليها ضرر، تقول لها استعمليها وبتبقى أفضل لها. لماذا؟ حتى تؤدي مناسكها كما ينبغي، رغم أن في خلاف، بعضهم يرى لا أن البقاء على فطرة الله جل وعلا إلى آخره. ركز معايا، إذن هل يجوز؟ نعم يجوز، بضابط عدم الضرر، عدم الضرر، حتى تتمكن من تأدية المناسك. طيب السؤال اللي بعده، محرم احتلم وهو نائم، احتلم وهو نائم سواء في عرفة او في غير عرفة. طيب ده بالنسبة له، بالنسبة لهذا المحرم الذي احتلم وهو نائم، نقول لا يؤثر الاحتلام على حجه او عمرته. هذا الرجل لا يؤثر الاحتلام على حجه او عمرته، ومن احتلم فعليه ان يغتسل، فعليه ان يغتسل غسل الجنابة اذا تثبت، ما يبقاش موسوس، إذا تثبت من رؤية ذلك ولا شيء عليه. ليه؟ قال لك لأن الاحتلام ليس بإرادة الشخص ولا باختياره، لأن الاحتلام ده لا هو بالإرادة ولا هو بالاختيار، ولذلك لا يؤثر ذلك لا على حجه ولا على عمرته. طيب السؤال اللي بعد كده سؤال خطير وحواليه نزاع، ومش اي حد يقدر مع احترامي يتكلم فيه من قبل رأسه. امرأة اتجهت مع الرفقة لحج بيت الله جل وعلا، وقبل طواف الإفاضة أتتها الدورة الشهرية. طب وبعدين ماذا تصنع؟ خلي بالكم معايا جدا، الأصل أنها تمضي في أعمال الحج غير أن لا تطوف. ليه؟ لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فرآها تبكي، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ انظر معي، أي أصابك الحيض؟ قالت: نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات حواء. ده شيء خلاص ربنا مقدره على بنات حواء. افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي. ليه؟ لأن الطواف صلاة. صحيح مسلم، يعني اعملي كل حاجة زي الحجيج إلا الطواف. ليه؟ لأن الطواف ده صلاة، الطواف ده صلاة، ولذلك هي تمضي في أعمال الحج إلا أنها لا تطوف بالبيت. خلي بالكم معايا، الحديث بتاع أم المنزل من قلت في صحيح مسلم وعند أحمد وعند أبي داود وعند ابن حبان وعند النساء، ولذلك العلماء قالوا لذا عليها أن تنتظر بعد ما جت الدورة الشهرية دي حتى تطهر، تنتظر لغاية ما تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة. خلي بالكم معايا، ويستحب لها تعجيل طواف الإفاضة في يوم النحر خشية مفاجأة الحيض لها. خلي بالكم. طيب في نقطة جاية مهمة جدا، إذا هذه المرأة أتتها الحيضة وبعدين لم تطهر، المدة بتطول معها شوية، وموعد السفر جه ومعها رفقة، ناس هتسافر معاها، قال لك خلي بالك معايا جدا، قال لك تعمل ايه في الحالة دي؟ خلاص تسافر مع الرفقة حتى تطهر ثم تعود، لكن بشرط ألا يقربها زوجها، ما يقربهاش لأنها لا زالت محرمة، لا زالت على إحرامها، ما يقربهاش على الإطلاق إلا بعد طواف الإفاضة. ولذلك بعد ما تسافر ترجع تاني بعد ما تطهر لأنها لا زالت في أشهر الحج، وبعدين تأتي بطواف الإفاضة. طيب خلي بالك، ما تقدرش تسافر وتروح وترجع تيجي ثاني، ده هي يا دوب بالعافية تسافر مع الناس دي، ما عندهاش مقدرة تيجي تاني، الأمر ماديا وكده ما تقدرش. قال لك يبقى في هذه الحالة على طول، وهذه فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي أيضا يا فتوى شيخ الإسلام ابن القيم إلى آخر هؤلاء، قال لك يبقى في هذه الحالة على هذه المرأة أن تغتسل وتتحيض وتتحفظ حتى لا ينزل منها دم في المكان، وتطوف وليس عليها شيء، وليس عليها شيء. أعتقد كلامي واضح، بعد الفاصل أوضحها أكثر. فاصل وبعد أواصل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد عدنا بفضل الله جل وعلا. على سبيل السرعة جدا، على أساس الفتوى اللي فاتت لو كانت يعني عسيرة شوية على البعض، احنا قلنا حكم المرأة التي فاجأتها الدورة الشهرية قبل طواف الإفاضة، قلنا على هذه المرأة أن تمضي في أعمال الحج إلا أنها لا تطوف بالبيت. يعني معنى إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها وارضاها ورآها تبكي، قال لها إيه؟ أنا فستي؟ أي أأتتك حيضتك؟ قالت: نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات حواء، افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي. ليه؟ لأن الطواف صلاة. هنا الحديث في صحيح مسلم وغيره. يبقى إذن هنا الوحدة اللي تأتيها الدورة الشهرية قبل طواف الإفاضة عليها أن تمضي في أعمال الحج غير الطواف، لا تتوقف بقى وتنتظر حتى تطهر ثم تطوف. طيب قلنا يا جماعة هذه المرأة حيضتها ليست بيدها. إن والله طهرت قبل موعد السفر خلاص تغتسل كيت، ثم بإذن الله جل وعلا تأتي بطواف الإفاضة وتتم عملها. طيب هذا الأمر طال عليها وجه موعد السفر مع الرفقة، خلاص ولازم تسافر، يبقى تسافر مع الرفقة ثم تعود مرة أخرى حتى تأتي بطواف الإفاضة. ليه؟ لأنه ركن ما ينفعش تضيعه على الإطلاق، ركن، لكن بضابط إما تسافر لا يقربها زوجها. ليه؟ لأنها لا زالت على إحرامها. طيب لما بنقول الزوجة دي ما عندهاش مقدرة ترجع تاني، ده يا دوب تسافر مع رفقة وانتهى الأمر، لا عندها قدرة لا مادية ولا غير مادية ولا هيسمح لها بذلك، تعمل ايه وهي حيضتها ليست بيدها والموضوع مطول وجي موعد السفر وهي لسه عليها الدورة؟ يبقى في الحالة دي تأخذ بقول بعض الفقهاء وقول صحيح ومعتبر انها تغتسل وتتحيض وتتحفظ حتى لا يسقط منها دم، ثم تطوف طواف الإفاضة، وطوافها صحيح وليس عليها شيء، وليس عليها شيء. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا قول شيخ سام ابن القيم، وقول كثيرين حتى أكابر العلماء في وقتنا هذا. ولا فدي عليها ليه؟ باعتبار الحد بتاعها مع ضيق الوقت والاضطرار للسفر، وأن الأمر ليس بيدها على الإطلاق. وذكرنا لكم من أفتى بذلك، ولو ذكرت من المتأخرين ما انتهيت. أخرج بقى من السؤال ده، وأعتقد أني وضحته بطريقة يعني بسيطة جدا. مريضة أو مريض أو حامل أو كهل أو عجوز، بالنسبة لرمي الجمار مش قادر، ولو مش قادر خلي بالكم هتجد هناك الكل بيفتي، الكل بيفتي، واحد يقول له ده لابد تروح منى وتوكل عنك من يرمي وانت هناك في أرض منى، يقول للكهل كده أو للمرأة العجوز أو للحامل أو للمرأة الضعيفة المريضة أو للرجل الضعيف المريض، يقول له لا ده تروح هناك وتوكل عنك وإلا كده لا 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 ما عليك دم. لا، أنت اللي ما عندكش دم، لأن الكل يجيد التشدد لكن مش الكل يجيد التيسير. لو حامل، مريض، مريضة، كهل كبير، امرأة عجوز، لا تبقى في مكة وتوكل ما دامت لا تستطيع، إن كانت تستطيع لا تذهب إلى منى وتوكل هناك، لكن ما دامت لا تستطيع بسبب المرض أو كبر السن أو الحمل لا تبقى بمكة وتوكل عنها من يقوم برمي الجمار. لكن بالنسبة للمرأة القادرة على أنها تذهب إلى هناك بس مش قادرة على الزحام وأن ترمي، يبقى تذهب إلى منى وتوكل هناك. الرجل الكبير اللي يقدر يوصل إلى منى لكن ما يقدرش يرمي، يبقى يذهب إلى منى ويوكل من يرمي عنه. طيب في حال السؤال اللي بعده، حالة الزحام الشديد حصلت بعض سنوات، واحد متجه إلى منى واخذ بالأسباب ومن بدري، لكن بسبب الزحام، زحام السيارات والباصات والفوضى وكيت واللي بيعمله البعض من جهال الحجيج والكلام ده كله، عايز يدخل مفيش طريق واقف، طب عايز اوصل ما اقدرش امشي وعندي ربوة ما اقدرش امشي في التراب ده، يبقى لازم افضل في المكيف في العربية ونفسي اوصل واخذ اسبابه من بدري مش قادر. او واحد نزل عايز يمشي من الزحام مش قادر واخذ بالاسباب ولن يستطع دخول منه، في هذه الحالة ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. ليه؟ لقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو قد بذل الوسع كاملا وأخذ بالأسباب لكنه لم يستطع الدخول، وعلى ذلك أفتى الشيخ ابن باز وغيره وغيره وغيره. طيب أخرج من دي على نقطة مهمة جدا وبسيطة جدا وعايز أركز عليها عشان بس الناس تنتبه منها، محظورات الإحرام. في أشياء محظورة ما يفعلهاش المحرم، أولها حلق الشعر، تجيش ناحية شعرك. اثنين تقليم الأظافر، تقعدش بقى تمسك لي كده ولا تعمل لي كده والعادة اللي فيك دي، لا. ثلاثة مس الطيب، مش كل شيء اتفضل يا باشا تعالى يا باشا ايدك يا باشا، لا مس الطيب من المحظورات. قتل صيد البر. يا شايف الحمام يا جدع، ده الواحد لو مسك حمام دور يروح ياخدها في السكن، لا ما انتش في البلد ولا في الثاني هنا، فعش دفاع كم شرعي. عقد النكاح، فعش بقى تروح تشوف واحده هناك والامور عجبتها وكده تقول خلاص هتجوزها الوقت تعقد النكاح وانت محرم. لبس المخيط والخفين لغير المراه للرجل، لا من المحظورات. بس خلي بالكم بقى، كنا لما نيجي نلبس لا مؤاخذه شبشب، شبشب فيه مخيط لكن مفتوح من قدامه من الخلف من عند العقب. لك ايه ده يا مولانا انت لابس مخيط؟ انت اللي مسكين، انت مسكين لابس نعل وبحرم فيه. النبي احرم فيه نعلين، وايم لك الدنيا، انت اللي بتعلمني ولا انا اللي بعلمك؟ اذا لبس المخيط لا 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 من محظورات الاحرام. الخفين، لان الخف مغطي الكعب والعقب مع العقب، يبقى لا. تغطية راس الرجل، زكى الواحد من دول ماشي وعامل لك يعني بتاع خيمة على راسه، لا تغطية راس لا. مثلا اصلع بتاع وخايف من الشمس، لا تغطية راس لا، روح اقعد في حتة ظل لكن ما تغطيش راسك. الوط اللي هو الجماع من محظورات الاحرام لأحكام قاسية. المباشرة دون الفرج من محظورات الاحرام. طيب ادخل بقى على نقطة مهمة جدا، خرجتني من فتاوى الحج، ادخل على نقطة. احنا داخلين على صيام التسع من ذي الحجة، في نزاع، في كلام مثير للجدل حول هذا الامر، خذوه مني باذن الله. صيام تسع من ذي الحجة مستحب، مستحب لعموم ما جاء في حديث ابن عباس، معموم ما جاء في حديث ابن عباس اللي هو الحديث بيقول ايه، ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام، يعني العشر من ذي الحج. قيل ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل، وليست رجلا كما عند البعض بالضبط، الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الحديث في الصحيح برقم 969 عند البخاري وعند ابي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه. طيب اما صيام يوم العيد فهو محرم، وذلك الوقت صيام عشر من ذي الحجة، زيادة صوم عشرة، ده صوم عشرة زيادة صوم يوم العيد، ما هو العاشر بيبقى العيد، صيام العيد محرم، اذا مش حاجة اسمها صيام العشرة. طب ليه بنقول عليها صيام العشر؟ قيل من باب التغليب، من باب التغليب، لكن الصيام صيام التسعة، لكن الصيام، فلذلك لما أطلق على هذا كان من باب التغليب. طيب أعمل بقى في أعمل إيه بين الأحاديث اللي بتثبت وتنفي ذلك؟ يعني حديث عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعة من ذي الحجة، اللي هو وارد عند الإمام أحمد ووارد عند أبي داود، وضعف في نصب الرايح، حديث ضعيف وبين لكم طبعا وجه الضعف، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، خلي بالكم معايا جدا. على الطرف الثاني حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صحيح مسلم، اللي هو إن النبي لم يصم العشر، لم يصم العشر، ما شافتوش أبدا صام العشر دون. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط أبدا، قط أبدا. الحديث في صحيح مسلم، وفي رواية لم يصم العشر، أي لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم العشر، أيضا في صحيح الإمام مسلم. خلي بالكم بقى لما أرجع بقى لحديث كان يصوم تسعة من ذي الحجة، خلي بالك قلنا ضعيف، ضعيف لا يحتج به، ضعيف لا يحتج به، خلي بالك مع بنقل لك القولين والامانه، ضعيف لا يحتج به. ليه؟ قال لك اختلف فيه على هنيده، اختلف فيه على هنيده، راجع معايا الضبط، على هنيده، فهو روى عن امراته عن بعض ازواج النبي، خلي بالك من دي، يبقى هنيده روى عن زوجته عن بعض أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اثنين، روى عن حفصة، ثلاثة، روى عن أمه عن أم سلمة. إما أنا بقى بديها بلفظي حديثي، ما بقولش كده بقى، برجع بقى لتأصيل الأمر، بقول مختلف هنا على هنيدة. ليه مختلف على هنيدة؟ بقول روي عنه، ده اللفظ بقى الحديثي، روي عنه عن امرأته، اللي روى عنه روى عنه عن امرأته. الله. وبعدين روي عنه عن بعض أزواج النبي، هنا عن امرأته، خدت بال حضرتك ازاي؟ عن بعض أزواج النبي. هنا لا، روي عنه عن حفصة على طول. ثلاثة، روي عنه عن أمه عن أم سلمة. خلي بقى مش هطول في الحتة الحديثية دي، مختصرا. ولذلك هذا في نصب الراية 257، لذلك الحديث حكم عليه بالضرب. سيدنا وشيخنا الألباني رحمه الله حكم على الحديث بالصحة. يبقى خلي بالك معي، طب أنا أخرج إزاي؟ يبقى بقول تبقى المشروعية في حديث ابن عباس، عشان أخرج من الخلاف هنا وهنا، تبقى المشروعية في حديث ابن عباس. يعني ايه تبقى المشروعية في حديث ابن عباس؟ وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله جل وعلا من هذه الأيام اللي هي ايه؟ عشر ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح فيهن إلى آخره. يبقى المشروعية في حديث ابن عباس ده بمعنى استحباب الصيام على وجه العموم لدخوله في الأعمال الصالحة. ما هو قول ما من أيام العمل الصالح فيهن، يعني العمل الصالح في الأيام دي أفضل من أي شيء، ما بيعدلش شيء، حتى المجاهد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. طيب العمل الصالح يدخل فيه الصيام، ما هو العمل الصالح من الصيام، الصيام من الأعمال الصالحة أصلي، الصيام عمل صالح ومن الأعمال الصالحة. يبقى أنا هنا ما بكلم بقول تبقى المشروعية في الصيام التسع من حديث ابن عباس، وهي استحباب الصيام على وجه العموم لدخوله في الأعمال الصالحة، وهو من أفضل القربات إلى رب البريات. هذا والله أعلى وأعلم. أدخل بقى بإذن الله جل وعلا على حاجة ثانية خالص. للأسف ناس، للأسف مسلمين عملوا فيها كتب وكيت إلى آخره، للأسف مشت بالملايين ملايين النسخ، وزي ما بقول لكم إعلام إبليس ملوش حل. طيب المقطع ده أو الجزء ده من الملف اللي هو علاقة مثلث برمودا أو مثلث الشيطان أو مثلث جزيرة الشيطان بالشيطان، أو علاقة مثلث برمودا أو علاقة مثلث جزيرة برمودا بالشيطان، يا سلام على اللي كتب، يا سلام، بالله تركزوا معايا جدا. الحكاية بنقول أطلق من قبل هذا المصطلح مثلث برمودا بمجلة شعبية، واللي أطلقه كاتب اسمه فينسنت جاديس، تبعوا ذلك واحد اسمه تشارلز بيرتز، تشارلز بيرتز اللي هو اللي كان مهتم جدا بالظواهر الخارقة، خلي بالكم معي، وألف كتاب سنة 74 كان هو أساس الأسطورة واللعبة اسمه مثلث برمودا. يبقى أول حاجة، أول من أطلق هذا المصطلح ده كاتب في مجلة شعبية اسمه فينسنت جاديس، اللي خد منه بقى ووسع الوقت تشارلز. تشارلز كان مهتم بالخوارق وبعد يكتب عن الخوارق، كل ده كله كلام دجل. قال لي في الكتاب ده سنة 74، الكتاب ده بقى خلاص غطى الأرض وصار الكل ما عندوش إلا مثلث برمودا وحكايات وكده. تقدم الكثيرون بحكايات خيالية وتفسيرات أسطورية حول هذا الأمر. أول فكرة اتمثلت في ثلاث أفكار. الفكرة الأولى قال لك تحت منه جزيرة اسمها جزيرة أطلانتس، جزيرة أطلانتس، وأنا عايز نركز جدا. وعلى فكرة أنا ليه بتكلم عن دي؟ لأن بقول لك إن السفن اللي بتروح هناك والطيارات هناك دوامة في مثلث برمودا، خلاص بتقوم سحب الطيران وتسحب السفن تختفي تمام، عادش بتظهر خالص. خلي بالكم من دي. وده موجود فين؟ في الجزء الغربي من شمال المحيط الاطلسي. سمي بمثلث برمودا ليه؟ قال لك لانه بيحدد بثلاث نقاط له ثلاث زوايا، برمودا وفلوريدا وبورتو ريكو. خلي بالك الناس قعدت تالف من نسيج خيالها بعد ما الكتاب ده نزل في 74، كل واحد يالف، الفوا ثلاث فكر. الاولى قال لك جزيره اطلانتس، يعني ايه؟ قال لك في جزيره تحت الميه في المنطقه ده اهي اسطوريه في قعر البحر بتستعمل طاقتها الكريستاليه في ابتلاع الطائرات والسفن. طب الجزيره دي ايه يا جماعه؟ ليه احنا بنسميها جزيره اطلانتس؟ قال لك عباره عن اهرامات ضخمه من الكريستال هي اللي بتشد الطيران والسفن، واتضح انها خزعبلات. اثنين، بعضهم افترض حاجه تانية خالص، ان دي بوابات زمنيه موجوده في الدوامات بتاع الدين، بتقوم سحب الطيارة او سحب السفينة وتخرجها من الزمن اللي انت فيه، ما عدتش تلاقيها خالص. التالتة، بعض الفرضيات كانت اقرب للعلم شوية بس مش صحيحة، قال لك السفن دي بتتحطم بسبب ايه؟ ألسنة لهب غاز الميثان، ألسنة غاز لهب الميثان اللي هو الموجود بكميات هائلة اسفل المحيط. بس على فكرة لو انا صدقت لي غاز الميثان موجود في اماكن كثيرة جدا، ورغم ذلك لم نسمع انه في اي مكان سحب طائرة او سحب سفينة على الاطلاق. طيب خلي بالكم بقى، اذا نرجع نيجي لنقطة في غاية الاهمية، بما اننا يعني قعدنا نبحث ونشوف الفرضيات دي، اتضح ان الفرضيات دي كلتها كذب ولا تقوم على شيء. في بقى رجل باحث اسمه كوش، صحفي، قال لك بمعيد البحث عن الدراسة دي واشوف الامور دي نشأت ازاي، لقاها عبارة عن مغالطات واكاذيب للترويج والحصول على اموال رخيصة. خلي بالك من دي، اتضح انها ملفقة بالكامل. اول شيء عمل الدراسة الاولانية على مجموعة، اتضح ان كل اللي كاتبينه وعاملينه تلفيق، ما فيش فيه اي اساس من صحة. عمل على مجموعة ثانية وجد انهم عاملينها من نسج الخيال، مألفينها كده زي قصص وهمية اسطورية. عمل على الطائفة الاكثر الاخيرة، ثبت ان حالة الاختفاء الموجودة دي لم تحدث الا في اذهان الكتاب لانها ما حصلتش في الاصل. طب خلي بالكم، وثبت ان السفن والطائرات التي اختفت يعني لم تكن في مثلث برمودا بل بعيدة عنه بسبب العواصف السيئة جدا. طب خد بقى الناهي في تلك المسألة، قال لك هذه المنطقة الان يعني اللي متابع تشهد حركة مرور سفن رهيبة وطائرات من فوقها، ولم نسمع على الإطلاق ولم تسجل حالة اختفاء واحدة أو غيرها منذ عدة عقود، مش عدة سنوات، عقود، منذ عدة عقود. إذن دي أفلام. ولذلك استغل بقى ده دينه مسيحي يربطها بالدين المسيحي ويبين بقى كده عندنا بقى في الدين الإسلامي العيال اللي كتبت وزعت بالملايين ده مرتبط بالمسيح الدجال والشيطان، والشيطان والمسيح الدجال مرتبطين في مثلث برمودا وعايشين فيه وبيتصلوا بحكومة امريكا والكتب تتباع. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني اسأل الله بعد يطهر الساحة من الكذب والدجل الذي ملأ الديار والبيوت. هذا والله اعلى واعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Da 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 da